أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الآن الكلام في الباب الأول من مباحث الحجة، الكتاب العزيز. كل ما تقدم لحد الآن من المباحث هي مقدمات وتمهيدات لمباحث الحجة لأجل تسهيل وتيسير الدخول في المقصود. الآن المصنف من هذا البحث يشرح في الدخول في المقصود، وهو تشخيص الأدلة التي هي حجة من قبل الشارع المقدس على الأحكام الشرعية. وأول هذه الأدلة هو القرآن الكريم، الكتاب العزيز. في التمهيد يذكر المصنف هذه المقدمة، يقول: كما تعلمون القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة للنبي صلى الله عليه وآله، والقرآن الموجود، الكتاب الموجود بين الدفتين، الموجود الآن بين الناس، هو هذا نفسه. نحن نقول هذا هو نفسه الذي نزل على صدر نبينا محمد صلى الله عليه وآله، فلا نقول بالتحريف، ومقالة التحريف تنسب إلى غيرنا. فإذا لم نقل بالتحريف نقول أن هذا الكتاب الموجود بين الدفتين، بين الموجود الآن بين الناس، هو هذا نفسه القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله. والقرآن الكريم هو المصدر الأول للشريعة الإسلامية، وكل أدلة الأحكام الأخرى من السنة والإجماع ترجع إلى الكتاب الكريم، لأنها كلها مستقات في الحقيقة من القرآن الكريم وتستند إليه، فهو الحجة القاطعة من الله عز وجل علينا، فهو الحجة بيننا وبين الله سبحانه وتعالى على الأحكام الشرعية. ولكن الكتاب العزيز فيه جهتان: جهة الصدور وجهة الدلالة. أما من جهة الصدور فهو قطعي الصدور، بمعنى أننا نقطع بأن هذا الكتاب الموجود بين الدفتين الآن هو هذا القرآن النازل من عند الله تبارك وتعالى على النبي صلى الله عليه وآله. فالقرآن من حيث صدوره قطعي، قطعي الصدور، فلا يناقش في صدوره، بخلاف الروايات. الروايات لا بد من مراجعة السند، فإذا صح السند غاية ما يكون ظني الدلالة، نادرا أو قليلا ما يكون قطعي العفو ظني الصدور. نعم أحيانا يكون قطعي الصدور كالمتواتر مثلا، كالأخبار المتواترة، وسيأتي معنى التواتر. فالقرآن الكريم الموجود حاليا هذا قطعي الصدور من النبي صلى الله عليه وآله، قطعي الصدور من الله عز وجل إلى النبي إلينا. والتواتر يدل على ذلك، وسيأتي في بحث التواتر أن التواتر في بحث التواتر هكذا يذكرون أن المتواتر ما أفاد سكون النفس سكونا يزول معه الشك ويحصل الجزم القاطع من أجل إخبار جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب. لأن ربما لاحظوا ربما يقال أو يتوهم بعضهم أنه من أين نعلم أن هذا القرآن الموجود الآن بين المسلمين هو نفسه القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله؟ قد يكون بالطريق ضاع وجاوب بقرآن آخر. نقول التواتر يدل على ذلك، والتواتر يفيد القطع الجزم، التواتر يفيد الجزم القاطع بحيث تفتن النفس ويزول معه أي شك. والتواتر جيلا بعد جيل تناقلوه أن القرآن الذي نزل على النبي صلى الله عليه وآله هو هذا القرآن الموجود الآن بين عند المسلمين. فإذا القرآن الكريم قطعي الصدور، لا كلام ولا نقاش فيه، لا نقاش فيه يعني لا خلاف فيه، لا أنه يحرم النقاش، لا، نحن نعتقد بحرية الفكر في قضايا التي يمكن فيها البحث والنقاش، إلا إذا أدى إلى إنكار الضروريات مثلا. وذاك أيضا خلاف التفكر، لأنه التفكر ينتج إما أن يعلم الشيء أنه ضروري الوقوع بديهي، وإما لا يحتاج إلى البحث والتدبر والتفكر. المهم أن القرآن الكريم قطعي الصدور، ولكن من جهة الدلالة دلالته ظنية. بمعنى أن ظهور الآيات الشريفة في معنى معين هذا الظهور ظني، يعني أن المعنى المراد من الآية الفلانية والآية الفلانية هو هذا المعنى على نحو القطع والجزم. نحن نقول أن الدلالة ظنية مستندة على حجية الظهور. لذلك ورد في بعض الروايات أن القرآن فيه محكم ومتشابه، وفيه ناسخ ومنسوخ، مطلق ومقيد، عام وخاص إلى آخره. فالقرآن من جهة الدلالة يقسم بهذا التقسيم، إما محكم الآيات القرآنية، طبعا يعني الآيات القرآنية من جهة الدلالة إما محكم وإما متشابه. المحكم إما نص وإما ظاهر، المتشابه متشابه بعد لا يفهم منه شيء، لا نص ولا ظهور. فالقرآن إما آيات القرآنية إما محكمة وإما متشابهة، والآيات المحكمة إما نص وإما ظهور. والظاهر من القرآن يعني الظاهر مقابل النص، الظاهر من القرآن تتوقف حجيته على حجية الظواهر. فإذن الآيات القرآنية إما محكم وإما متشابه، المتشابه لا يؤخذ به بنفس القرآن. فلا بد من إرجاع للمحكم. المحكم نص وظاهر، النص واضح، النص يفيد القطع بالمراد، والعلم حجيته ذاتية فهو حجة. أما الظاهر المقابل للنص فحجيته مستندة على حجية الظواهر مطلقا، وسيأتي بعض حجية الظواهر. فإذا قلنا كل ظاهر حجة، نقول أيضا هذه الآية القرآنية ظاهرة في ذلك المعنى، والظاهر حجة فهذا المعنى، فهذه الآية حجة في هذا المعنى، يثبت ذلك المعنى ويكون حجة علينا. فإذا المتشابه لا يعمل به، فقط المحكم. المحكم فيه نص المظاهر، النص يفيد العلم القطعي بالمعنى المراد، ولذلك يسمى نص ولا يحتمل فيه الخلاف، ليس هناك ظاهر وباطن. فإذا كان يستوجب العلم والعلم حجيته ذاتية، فإذا النص حجة، والظاهر أيضا نقول حجة، ولكن حجته مستندة إلى حجة الظواهر مطلقا في بحث الظواهر. فإذا المحكم حجة، المتشابه ليس بحجة، المحكم حجة، لأن المحكم منه نص ومنه ظاهر. النص حجة لأنه يفيد العلم، والعلم حجته ذاتية، والظاهر حجة ولكن حجته مستندة إلى حجة الظواهر مطلقا. لذلك يقول المصنف أنه من جهة الصدور لا كلام ولا نقاش، لأن لا بحث فيه، إنما البحث في ثلاثة أمور. الأمر الأول في حجية ظواهر القرآن، وهذا البحث سيأتي في مطلق حجية الظواهر، والأمر الثاني الذي لابد أن يبحث عنه في حجية القرآن هو جواز تخصيص القرآن أو تقييده بخبر الواحد. بمعنى أن القرآن إذا كان مطلقا فهل يمكن تقييد ذلك الإطلاق بخبر الواحد؟ فيكون خبر الواحد مقيدا لذلك الإطلاق، بحيث يكون المراد هو ذلك المقيد وليس المطلق. كذلك نقول في العام والخاص، لو كان القرآن عاما وورد خاص بخبر الواحد، فخبر الواحد المفيد للخبر الواحد الخاص، هل يمكن تخصيص القرآن بخبر الواحد؟ العفو، نعم، هل يمكن تخصيص القرآن، يعني تخصيص عموم القرآن بخبر الواحد، أو لا يمكن، بحيث يكون المراد ذلك الخاص وليس العام؟ هذا تقدم البحث فيه في الجزء في المجلد الأول. في مباحث العام والخاص، مباحث العام والخاص الفصل العاشر، تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد. خلاصة البحث هناك كان كالآتي: أن الخبر صالحا لأن يكون قرينة على المراد من معاني الآيات الشريفة، فيمكن التخصيص ويمكن التقييد. ومما لا شك فيه أن كثيرا ما ورد عن النبي والأئمة عليهم السلام ورد منهم الكثير من التخصيص والتقييد لعموم القرآن ومطلقاته، بحيث تبين أن المراد للقرآن ليس ذلك العام بل ذلك الخاص الذي ورد في أخبار النبي والأئمة عليهم السلام، أو أن ذلك المعنى، أو أن القرآن لم يرد ذلك المعنى المطلق بإطلاقه، وإنما أراد المقيد بدلالة القيد المذكور في أخبار النبي والأئمة عليهم السلام. فمن الطبيعي جدا أنه يمكن إذا كان القرآن فيه مطلقات وفيه عمومات، فالمطلقات يمكن تقييدها والعمومات يمكن تخصيصها، ويمكن أن يكون ذلك بخبر الواحد، فيكون ذلك الخبر يكون ناظر ومفسر لتلك الآيات ليبين أن المراد من المطلق هو ذلك المقيد وليس ذلك المطلق على نحو الواقع. كذلك يأتي الخبر الواحد فيبين ويفسر أن المراد من عموم القرآن هو ذلك المعنى الخاص ولم يرد العام بما هو عام. فإذن هذا كله تقدم في المجلد الأول أنه جواز تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد، هذا يمكن، هذا أيضا تقدم. فإذن هذا المبحث الثاني. المبحث الثالث في جواز نسخ القرآن، وهذا الذي سيتحدث فيه المصنف، وإن كان يذكر المصنف أنه ليس فيه كثير ثمرة، ولكن مع ذلك لا يستحسن أن يخلو الكتاب من الإشارة إلى نسخ القرآن. فإذا المباحث المتعلقة بحجية الكتاب عبارة عن ثلاثة مباحث: المبحث الأول في حجية الظواهر، وسيأتي الكلام فيه في حجية الظواهر مطلقا، والمبحث الثاني في جواز تخصيص أو تقييد عمومات ومطلقات القرآن بخبر الواحد، وقد مر الكلام عليه في المجلد الأول في باب العام والخاص. والمبحث الثالث هو في جواز نسخ القرآن، وهذا سيبينه المصنف، فقط هذا البحث سيبينه المصنف. ففي نفس الكتاب العزيز يذكر مبحث حقيقة النفس فيقول: طبعا النفس أولا لابد من أن يبين معناه اللغوي والاصطلاحي، فنقول النفس لغة بمعنى الإزالة، نسخ الشيء بمعنى أزاله، وفي الاصطلاح النسخ عبارة عن رفع الحكم، العفو، رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام ونحوها، رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام ونحوها. الآن نأتي إلى بيان هذا الاصطلاح. نقول الاصطلاح هكذا يقول: النسخ اصطلاحا رفع ما هو ثابت من الشريعة من الأحكام ونحوها، رفع ما هو ثابت. اولا نبين ما هو المقصود بهذا بهذه العبارة، رفع ما هو ثابت، ما هو الثبوت في القرآن. يقول نقصد بالثبوت في الشريعة هو الثبوت الواقعي الحقيقي مقابل الثبوت الظاهري بسبب الظهورات اللفظية. يعني بتعبير آخر، الثبوت في الشريعة على قسمين: ثبوت حقيقي واقعي يعني هذا الشيء ثابت بحسب الحقيقة والواقع، وثبوت ظاهري مقابل الحقيقة الواقعية. ثبوت ظاهري سببه ظهور اللفظ، سببه ظهور اللفظ. فهنا عندما نقول النسخ هل هو رفع الثبوت الحقيقي الواقعي أو رفع الثبوت الظاهري المستفاد من ظواهر الألفاظ؟ يقول لا، المقصود من النسخ هو نسخ ما هو ثابت في الواقع والحقيقة، وليس نسخ ما هو ظاهر. لأن النسخ ظاهر القرآن في الحقيقة يعبر عنه بالتقييد أو التخصيص، بمعنى أن القرآن إذا كان ظاهر في الإطلاق، ظاهر في المطلق، فيمكن أن يأتي دليل يقيد ذلك الإطلاق فيرتفع ذلك الإطلاق، فرفع الظهور في الإطلاق، أو بتعبير آخر رفع اليد عن ظهور القرآن في الإطلاق لا يسمى نسخا وإنما يسمى تقييدا، تقييد مطلقات القرآن بالنصوص المقيدة من قرآن أو أخبار. كذلك في القرآن توجد عمومات، رفع ظهور القرآن في العمومات يكون بالتخصيص، ولكن رفع ظهور القرآن في العمومات لا يسمى نسخا وإنما يسمى تخصيصا. ففي القرآن هناك عمومات وتأتي نصوص تخصص ذلك العموم، هذا لا يسمى نسخا وإنما يسمى تخصيصا. فإذا هناك فرق بين رفع الثبوت الظاهري الذي يكون من ظواهر الألفاظ، هذا لا يسمى نسخا وإنما يسمى تقييدا أو تخصيصا، يسمى تقييد أو تخصيص. أما إذا كان الرفع هو رفع للثبوت الواقع الحقيقي، نعم هذا هو الذي يصلح عليه بالنسخ. هذا المقصود من قوله رفع ما هو ثابت في الشريعة. ما المقصود من الأحكام ونحوها؟ ما هو المقصود من تعبير من عبارة من الأحكام ونحوها. طبعا من بيانية بيان علما لما، لأن ما مبهمة. رفع ما هو ثابت، ما هو ثابت ما مبهمة. ما مبهمة فتحتاج إلى بيان، فأجل البيان هكذا. قال من الأحكام، يعني ما هو ثابت من الأحكام ونحوها. ما المقصود الأحكام ونحوها؟ المقصود الأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، لأن الأحكام عامة، لفظ عام بعمومه يشمل التكليفية، بعمومه يشمل التكليفية والوضعية. ونحوها يعني لكل أمر بيد الشارع وضعه ورفعه بالجعل التشريعي من حيث هو شارع. احنا تقدم فيما سبق الجعل جعلان، جعل تكويني وجعل تشريعي. الجعل التكويني بمعنى الخلق والإيجاز الخارجي، والجعل التشريعي هذا بمعنى الأمر أو النهي. جعل تشريعي، فرفع ما هو ثابت من الأحكام ونحوها. المقصود منها المجعولات بالجعل الشرعي من حيث أن الرافع هو الشارع، من حيث هو الشارع. وإلا هناك رفع لما هو ثابت واقعا وحقيقة، ولكن ليس من الأحكام بل من المجعولات التكوينية. فرفع ما هو ثابت من الأحكام، مقصود من الأحكام الأحكام ونحوها المجعولة بالجعل الشرعي. أما إذا كان ما هو ثابت من المجعولات التكوينية، إذا كان ما هو ثابت من المجعولات التكوينية يعني موجودات تكوينا، فرفعها لا يسمى نفخا بل يسمى مسخا، كالمسخ الذي حصل لجماعة من بني إسرائيل قردة وخنازير. هذا ماذا يسمى؟ يسمى رفع لما هو ثابت في الحقيقة والواقع، ثبوت حقيقي واقعي، ولكن رفع للأمور التكوينية، للمجعولات التكوينية. فهنا عندما يحصل الرفع، يحصل الرفع للمجعولات التكوينية بما هو خالق للكائنات لا بما هو شارع. فإذا المولى له حيثية من حيث أنه شارع، وشارع اسم فاعل من شرعاء، وله حيثية أخرى من حيث أنه خالق. فالنفس هو الرفع للمجعولات الشرعية، الرفع لما هو ثابت من المجعولات الشرعية بما هو شارع لا بما هو خالق للكائنات. والبث بالميم والمسخ بالميم رفع لما هو ثابت في الواقع من المجعولات التكوينية، يعني الكائنات الموجودات التكوينية، ولكن بما هو خالق للكائنات لا بما هو شارع. فإذا كان الرفع للمجعولات الشرعية هذا يسمى نسخا، إذا للمجعولات التكوينية يسمى مسخا، فإذا الثاني ليس من النسخ. نعم في هذا التعبير عندما يقول من الأحكام ونحوها يشمل نسخ التلاوة، يعني على لو قلنا بأن هناك نسخ تلاوة هذا التعبير من الأحكام ونحوها يشمل نسخ التلاوة. لماذا؟ لأن القرآن من المجعولات الشرعية لا من المجعولات التكوينية. فبما أن القرآن بما أن تلاوة القرآن من المجعولات الشرعية فرفعها يكون بما هو شارع لا بما هو خالق. لماذا؟ لأن التلاوة من المجعولات الشرعية. على أننا لا نقول بنسخ التلاوة. لماذا؟ لأن نسخ التلاوة في الحقيقة نرجعه إلى التحريف. نسخ التلاوة هذا معناه، نسخ التلاوة معناه زيادة أو نقصان وتغيير وتبديل، يعني نفس القول بالتحريف. لذلك قال أن نسخ التلاوة نرجعه إلى التحريف ولا نقول به بحمد الله ولا نقول بالتحريف. نعم هناك في القرآن ما يشعر بوقوع نسخ التلاوة. نحن لا نقول بوقوع نسخ التلاوة لأن نرجع إلى التحريف. صحيح هناك بعض الآيات قد تشعر بنسخ التلاوة، ولكن لا بد من تفسيرها بما لا يفيد نسخ التلاوة. لماذا؟ لأن نسخ التلاوة باطل عندنا، لأن نرجعه إلى التحريف. من تلك الآيات قوله تعالى وإذا بدلنا آية المكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفترٍ. بدلنا، لو بدلنا آية مكان آية، لاحظوا يقول وإذا بدلنا آية مكان آية، يعني شنو؟ يشعر بوقوع التحريف، يعني بأن التبديل وقع، مع أن المراد ليس كذلك، وإنما المراد إمكان وقوع ذلك. المراد هو الإمكان وليس الوقوع. نحن نقول التحريف أو نسخ التلاوة لم يقع، نسخ التلاوة لم يقع. وهذا ظاهر بعض الآيات قد يشعر بوقوع نسخ التلاوة، ولكن في الواقع لا يدل على ذلك، وإنما يدل على إمكان ذلك. يعني لو وقع لا كذا وكذا. لذلك يقول وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفترٍ. يعني لو أمكن، لو افترضنا وقع التبديل لقالوا كذا وكذا، يعني شنو؟ يعني يمكن أن يقع، أو لو فرضنا وقوعا لقالوا إنما أنت مفتري. وليس المقصود أن النسخ وقع، أن نسخ التلاوة وقع. كذلك الآية الأخرى، ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، تدل على إمكان وقوع ذلك. يعني لو افترضنا أن ننسى آية أو ننسخها، هم نأتي بمثلها أو خير منها، لا نأتي بأقل منها. يريد يبين أنه لا نأتي بأقل منها، يريد يبين هذا المعنى. على فرض وتقدير لو حصل ذلك، بعد ذلك يتكلم المصنف في إمكان نسخ القرآن. هذا المقدار يكفي نقرأ العبارة. يقول المصنف: الباب الأول الكتاب العزيز. احنا تتأثر الأخيرات من البحث السابق، هذا كل ما أردنا بيانه من المقدمات قبل الدخول في المقصود، والآن نشرع في البحث عن المقصود. وهو ما هو المقصود؟ تشخيص الأدلة التي هي حجة على الأحكام الشرعية من قبل الشارع المقدس، ونضعها في أبواب الباب الأول الكتاب العزيز. فالآن الكتاب العزيز نبدأ الكلام في تشخيص الأدلة التي هي حجة على الأحكام الشرعية. الباب الأول الكتاب العزيز. تمهيد: إن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله. ومعنى ذلك شنو؟ لاحظوا لماذا ذكر هذه الصفة دون باقي الصفات. ذكر خلود القرآن لأنه إذا قلنا أن القرآن خالد، معنى ذلك أن القرآن حجة في كل عصر إلى آخر الزمان. وإذا كان القرآن ليس بخالد، معناه في الأزمنة التي لا يوجد فيها القرآن لا يكون حجة، أو على الأقل يشك في حجيته بالنسبة إليه. لذلك هناك ارتباط بين حجية القرآن وبين خلود القرآن. إن القرآن الكريم هو المعجزة الخالدة لنبينا محمد صلى الله عليه وآله، والموجود بأيدي الناس بين الدفتين، الآن الذي موجود بين ظهرانينا وفي الناس بين الدفتين، هو الكتاب المنزل من الله إلى الرسول بالحق لا ريب فيه، هدى ورحمة. يستشهد بها الآية القرآنية: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله. يعني هذا القرآن لا يفترى من دون الله، لا يأتي أحد ويقول هذا القرآن ليس من الله، بل نقول هذا القرآن الموجود بين الدفتين الآن هو نفسه هذا من الله، المنزل منه على صدر نبينا محمد صلى الله عليه وآله. فهو إذن في القرآن إذن الحجة القاطعة، لأن إذا كان خالد معناه حجة في كل عصر، وإذا كان هو المنزل من الله فمعناها هو الحجة بيننا وبين الله، لأن نزول القرآن هو هذا السبب. الله عز وجل أراد أن ينزل من عنده شيئا إلى عباده عن طريق خير خلقه صلى الله عليه وآله. فهو إذن الحجة القاطعة بيننا وبينه تعالى، التي لا نشك ولا ريب، التي لا شك ولا ريب فيها، وهو المصدر الأول لأحكام الشرع الإسلامية بما تضمنته آياته من بيان ما شرعه الله للبشر. وأما ما سواه من الأدلة من سنة أو إجماع أو عقل فإليه ينتهي ومن منبعه يستقيم. يعني في الحقيقة مصدر الأحكام هو القرآن فقط، وكل ما عدا يرجع إليه، ولكن لغرض التفصيل في البحث والبيان والإفهام والتطبيق البحثي لابد من التفصيل وذكر الأمور تفصيلا في هذا الشكل. ولكن الذي يجب أن يعلن أنه يعني هذا كله ما قدمناه ماذا يستفاد منه؟ يستفاد منه أنه قطعي الصدور، ولا يعني ذلك أنه قطعي الدلالة، أبد لا يدل على قطعية الدلالة، على قطعية الدلالة. لذلك يقول ولكن الذي يجب أن يعلن أنه قطعي الحجة من ناحية الصدور، من ناحية الصدور فقط لتواتره عند المسلمين جيلا بعد جيل. وقلنا أن التواتر يفيد سكون النفس ورفع الشك والريب، بحيث يحصل الجزم القاطع بصحة ما وصل إلينا، لتواتره عند المسلمين جيلا بعد جيل. وأما من ناحية الدلالة، الدلالة مقابل الصدور، فليس قطعيا كله. يقول كله، لماذا ليس قطعيا كله؟ لأنه قلنا محكم منه نص ومنه ظاهر. النص قطعي، الظاهر ظني ليس بقطعي، واضح؟ لذلك دلالة القرآن بعضه قطعي ولكن بعضه ظاهر ظني. وأما من ناحية الدلالة فليس قطعيا كله. لماذا؟ لأن فيه متشابها ومحكما، ثم المحكم منه ما هو نص أي قطعي الدلالة، لاحظ هذا قطعي، ومنه ما هو يعني ومن المحكم ما هو ظاهر. إذا ظاهر ظن الدلالة، يعني يمكن أن يكون المراد خلاف الظاهر، ولكن الظاهر يكون حجة لما سيأتي في مبحث الظواهر مطلقا، أن كل ظاهر مطلقا حجة. ومنه ما هو ظاهر تتوقف حجيته على القول بحجية الظواهر. ومن الناس من لم يقل بحجية ظاهره خاصة، لذلك استهانة بهذا القائل قال ومن الناس، ما قال من العلماء، ما قال من الأصوليين، ما قال من الفقهاء، قال من الناس من يعبد الله على حرفين. هذا احيانا، هذا التعبير احيانا يعني احيانا هذا التعبير يوهم بالتوهيم، يعني يشعر بالتوهيم. ومن الناس من لم يقل بحجية ظاهره خاصة وان كانت الظواهر حجة، ثم لذلك ما ناقش اصلا، ثم ان فيه ناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومطلقا ومقيدا ومجملا ومبينا، وكل ذلك لا يجعله قطعي الدلالة في كثير من آياته. ومن أجل ذلك وجب البحث عن هذه النواحي، يعني يا نواحي ناحية الظهور، أما ناحية الصدور فلا يبحث فيه. ومن أجل ذلك وجب البحث عن هذه النواحي لتكميل حجيته، لأن حجية الألاحظوا مثل حجية الأخبار، حجية الأخبار لا تثبت إلا إذا ثبت صحته سندا ودلالة. في القرآن لا نبحث في السند لأن قطعي الصدور. لذلك يقول ومن أجل ذلك وجب البحث عن هذه النواحي لتكميل حجيته. تكميل يعني شنو؟ يعني حجيته معلومة في الجملة، وهو حجية الصدور، حجية الصدور معلومة، ولكن حجية ناقصة، لأن بعد نحتاج إلى حجية الدلالة من جهة الدلالة. وأهم ما يجب البحث عنه من ناحية أصولية في أمور ثلاثة: الأمر الأول في حجية ظواهره، وهذا بحث ينبغي أن يلحق بمباحث الظواهر الآتية فلنرجعه إلى هنا. الأمر الثاني في جواز تخصيصه
وتقييده بحجة أخرى كخبر الواحد ونحوه.
وقد تقدم البحث عنه في الجزء الأول صفحة كذا. يقصد الفصل العاشر تخصيص الكتاب العزيز بخبر الواحد من مباحث العام والخاص. الأمر الثالث في جواز نسخه. فإذا الأمر الأول سيأتي بحثه في بحث الظواهر، الأمر الثاني بحث سابقا في المجرد الأول، ما بقي إلا الأمر الثالث. الأمر الثالث في جواز نسخه والبحث عن ذلك ليس فيه كثير فائدة في الفقه كما تعرف، ومع ذلك ينبغي أن لا يخلو كتابنا من الإشارة إليه. بالاختصار فنقول نسخ الكتاب العزيز حقيقة النسخ. النسخ إصطلاحا رفع ما هو ثابت في الشريعة من الأحكام ونحوها، والمراد نسخ ثبوت في الشريعة. الآن راح يفسر عبارات الإصطلاح. هي الحقيقة عبارتين: ما هو ثابت في الشريعة وعبارة من الأحكام ونحوها. كلمة الرفع بعد ما بينها، الرفع مقابله الدفع. الرفع لما ثبت، والدفع لما يمكن أن يثبت ولم يثبت بعد. لذلك يقول دفع إشكال، يعني قبل أن يثبت الإشكال ندفعه بقولنا كذا وكذا. مرة يقول لا، رفع يعني شيء موجود وثابت فنرفع. لذلك يقول رفع ما هو ثابت في الشريعة. ويأتي إشارة في البحث إلى هذا المعنى. والمراد من الثبوت في الشريعة الثبوت الواقعي الحقيقي في مقابل الثبوت الظاهري بسبب الظهور اللفظي. ولذلك فرفع الحكم الثابت بظهور العموم أو الإطلاق، إذا حكم ثابت بإطلاق القرآن أو بعموم القرآن من جهة الظهور، رفع الحكم بالدليل المخصص أو المقيد لا يسمى نسخا، بل يقال له تخصيص أو تقييد أو نحوهما، باعتبار أن هذا الدليل الثاني المقدم على ظهور الدليل الأول يكون قرين عليه وكاشفا عن المراد الواقع للشارع، فلا يكون رافعا للحكم إلا ظاهرا. لذلك هذا اللي أقوله، النسخ والتقييد رفع ظاهري لا واقعي. لاحظ شلون؟ رفع ظاهري لا واقعي، يعني شنو؟ يعني في الواقع الآية الشريفة تقصد المقيد، في الواقع الآية الشريفة تقصد الخاص، ولكن ما اتضح المراد إلا بعد أن جاء الخبر مثلا المخصص أو المقيد. الدليل المخصص أو المقيد لما أجا فسرنا تبين أن مراد الآية الشريفة ليس المطلق وإنما المقيد، وأن مراد الآية ليس العام وإنما الخاص. فمعنى ذلك أنه ليس هناك ثبوت واقعي للعام والمطلق، إنما ثبوت ظاهري. وهذا الظهور رفع به، هذا رفع للدفع، هذا رفع للظاهر. في الحقيقة يعني التقييد التخصيص يصير رفع للظاهر ولكنه دفع للواقع، يعني يدفع الاشتباه أن الواقع المراد هو هذا ولا رفع فيه للحكم حقيقة بخلاف النفس. ومن هنا يظهر الفرق الحقيقي بين النفس وبين التخصيص والتقييد، وسيأتي مزيد إيضاح لهذه الناحية في جواب الاعتراضات على النفس. وقولنا من الأحكام ونحوها فلبيان تعميم النسخ، لأنه لاحظ الأحكام جمع محلى باللام، هذا عموم يفيد العموم، لذلك الأحكام يفيد العموم فيعم الأحكام التكليفية الأحكام الوضعية. كلمة ونحوها عطف عليها، بنحوها نقول كل مجعول شرعي، يعني وإن لم يكن حكما تكليفيا أو وضعيا مجرد مجعولات شرعية. لذلك قال ونحوها، فلبيان تعميم النفس للأحكام التكليفية والوضعية ولكل أمر، لاحظ تكليفية وضعية هذا بيان للأحكام، ولكل أمر هذا بيان لقوله ونحوها، ولكل أمر بيد الشارع، بيد الشارع رفعه ووضعه بالجعل التشريعي لا بالجعل التكويني، بما هو شارع لا بما هو خالق. لذلك يقول وعليه، فلا يشمل النفس الاصطلاحي المجعولات التكوينية التي بيده رفعها ووضعها، ولكن رفعها ووضعها بما هو خالق للكائنات لا بما هو شارع. لذلك لا يسمى نفس بل يسمى المسخ بالميم. وبهذا التعبير، يعني من الأحكام ونحوها، بهذا التعبير يشمل النسخ، وبهذا التعبير يشمل النسخ نسخ التلاوة، نسخ تلاوة القرآن الكريم على القول به، يعني إذا قلنا أن هناك نسخ للتلاوة، يعني على فرضية القول بالتلاوة بنسخ التلاوة، باعتبار أن القرآن، باعتبار هذا تعليل علما لماذا أن النسخ يشمل نسخ التلاوة، يقول باعتبار أن القرآن من المجعولات الشرعية التي ينشئها الشارع بما هو شارع، فدخل في المفهوم الذي ذكرناه، ليس من المجعولات التكوينية بما هو خالق الكائنات، بل مجعولات شرعية بما هو شارع. وإن كان لنا كلام في دعوة نسخ التلاوة، الآن هو انتهى المطلب، ولكن يعرج على، يعني يزيد، يعني ما يترك نسخ التلاوة بلا تعليق، وإنما يعلق يقول نسخ التلاوة باطل لا نقول به. وإن كان لنا كلام في دعوة نسخ التلاوة من القرآن، ليس هذا موضوع تفصيله، ولكن بالاختصار نقول إن نسخ التلاوة في الحقيقة يرجع إلى القول بالتحريف، لأن إما زيادة أو نقيصة أو تغيير وتبديل، أو تبديل يعني تقديم وتأخير، مثلا تقديم وتأخير ضمن الآية، أما تقديم وتأخير بين الآيات فهذا واقع مسلم حتى عند العامة يقولون به تقديم وتأخير بين الآيات. تقديم وتأخير بين الصور هذا أيضا واقع، راجع أسباب النزول، لاحظ شلون أسباب النزول شاهد على أن التقديم والتأخير واقع بين الصور وبين الآيات القرآنية، أما تقديم وتأخير في الآية الواحدة هذا هو القول بالتحريف ولا نقول به. يرجع إلى القول بالتحريف لعدم ثبوت نسخ التلاوة بالدليل القطعي، فلا نقول به ونقول أنه باطل. لماذا يقول لعدم ثبوت نسخ التلاوة بالدليل القطعي؟ يعني أولا هو قول بالتحريف، ثانيا أنه ليس عندنا دليل على ثبوت النسخ، سواء كان نسخا لأصل التلاوة أو نسخا لها ولما تضمنته من حكم معا. وإن كان في القرآن الكريم ما يشعر بوقوع نسخ التلاوة في قوله تعالى وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر، فبدلنا آية مكان آية هذا يشعر بوقوع بوقوع النفس. لذلك لاحظوا هو ماذا ذكر؟ ما يشعر بوقوع النفس مو بإمكان النفس. هذه الآيات ظاهر يعني تفيد أنه يعني أو تشعر بإمكان النفس، يعني لو افترضنا يقع النفس فيقولوا كذا وكذا، لو افترضنا أن يقع التبديل والتغيير، لو افترضنا ننسى فنحن نقدر على ذلك إلى آخره. وقوله تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها، من جيب أنقص من عدوى إنها مثلها أو أفضل. ولكن ليستا صريحتين بوقوع ذلك ولا ظاهرتين، وإنما أكثر ما تدل الآيتان على إمكان وقوعه. بعد ذلك يبحث في إمكان نفس القرآن، والحمد لله رب العالمين.